صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا سادتي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا مظلوم كربلا وهوى بجنب العلقم، فليته وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يداف العلقم، فمشى لمصرعه الحسين وطرفه فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم، فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عندم، قد رام يلثمه فلم ير موضعين قد رام يلثمه فلم ير موضعين لم يدمه عض السلاح فيلثم. نادى وقد ملأ البوادي صيحتين، صم الصخور لهولها تتألم، أأخي يهنيك النعيم ولم أخيل ترضى بأن أرزى وأنت منعم، أأخي من يحمي بنات محمد، إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم، هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي والجرح يسكنه الذي هو آلم، خريت لوا يم جسد حامي الضعين خريت لوا يم جسد حامي الضعين بشمال شال السيف والراية بيمينه يقل لا يساق الضام يا وكافل العيلة هذا العلم طايح وبعدك من يشيله شمت عدوي واشتفى منك غليلة وظلت يا خويا بالظما ترقب سكينة قال له وهو فوق الثرى برويحته يجود قال له وهو فوق الثرى برويحته يجود لولا سهم عيني وسهم الخرق الجود اوصل يا خويا كان المخيم بلا زنود وتشوف اخوها زينب وقطعت يمينه سلم عليها يا ضياء العالم وقلها شفوفي وعيني وهامتي كلها فدلها تبقى وحيدة وضايعة وطايح حملها بكفالتي من يوم فارقنا المدينة الشر وأشر على المخي وأشر على الخيمة وأشر على الخيمة ومزج دمه بدمعة وأشر على الخيمة ومزج دمه بدمعة وصغى وسمع زينب بباب الخدر تنعى تزفر وابو سكنا حنا فوقا يودعى تزفر وابو سكنا حنا فوقا يودعى عينا غمضها وقطع يا وسفة ونينا إيه والله وعينا غمضها وقطع يا وسفة ونينا
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الصادق عليه السلام في زيارة عمه أبي الفضل العباس سلام الله عليه السلام عليك أيها العبد الصالح هذه الفقرة من زيارة أبي الفضل العباس عليه السلام وردت في زيارة رواها الشيخ الجليل الشيخ جعفر ابن قولويه عليه الرحمة هذا الشيخ الجليل تلميذ الشيخ الكليني عليه الرحمة وأستاذ الشيخ المفيد عليه الرحمة وقد قيل في حقه كل ما يوصف به الناس من جميل وفقه فهو فوق ذلك هذا الشيخ قبره في حرم الكاظمين سلام الله عليهما رزقنا الله وإياكم الوصول إلى تلك العتبات المقدسة ليدخل إلى رواق الكاظمين قبل لا يوصل إلى الضريح الشريف، على يمينه قبر للشيخ المفيد وقبر لأستاذه ابن قولويه. هذا الشيخ ابن قولويه عنده كتاب اسمه كامل الزيارات، في هذا الكتاب روى بسنده عن أبي حمزة الثمالي رضي الله عنه عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال له: إذا أردت زيارة العباس فافعل كذا وقل كذا، وذكر هذه الزيارة اللي موجودة في مفاتيح الجنان وغيره. مما ورد في هذه الزيارة هالفقرة التي افتتحنا بها: السلام عليك أيها العبد الصالح. الإمام الصادق سلام الله عليه يصف عمه العباس عليه السلام بأنه العبد الصالح. هذا الوصف ينحل إلى وصفين: وصف بالعبودية ووصف بالصلاح. بالنسبة للعبودية، قد يتوهم متوهم أن وصف إنسان بالعبودية ليس فيه مدح له، اتصاف الإنسان بالعبودية لا يوجب فضلا له، لأن كل إنسان هو متصف بأنه عبد لله. هذا الكلام غير صحيح، ويتضح ذلك إذا عرفنا أن العبودية على قسمين: هناك عبودية عامة وهناك عبودية خاصة. العبودية العامة عبودية ثابتة لكل مخلوق من المخلوقات، كل مخلوق هو متصف بأنه عبد لله سبحانه وتعالى. هذه العبودية العامة عبودية تكوينية، عبودية قهرية، مي باختيار الإنسان، هو متصف بأنه عبد لله قهرا ومن دون اختياره. هذه العبودية العامة نابعة من كون الإنسان مخلوقا لله سبحانه وتعالى. لما كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق له وهو المالك لكل شؤونه وأموره، اتصف بأنه عبد لله وبأن الله مولى له. الإنسان مثلا وجوده من الله، كل شأن من شؤونه هو من الله، صحته من الله، سمعه من الله، بصره من الله، قدرته وقوته من الله، رزقه من الله، أمواله من الله، كل شيء يتوفر عليه الإنسان هو بيد الله سبحانه وتعالى وهو المالك له. هو الذي ملكه وجوده وأعطاه إياه، هو الذي ملكه هذا البصر، هو الذي ملكه هذا السمع، هو الذي ملكه هذا الرزق، هو الذي ملكه هذه الأموال، هو اللي وفرها إليه وأوجدها إليه وهي بيده، متى ما شاء أن يسلبها منه سلبها. لما كان الله سبحانه وتعالى هو الذي أفاض على الإنسان الوجود وأفاض عليه هذه الأشياء وكان هو المالك لها وكانت بيده، كان الإنسان متصفا بالعبودية لله شاء أم أبى. يعني هذه العبودية العامة عبودية قهرية، مو باختيار الإنسان، ما يقدر يزحزح عن نفسه هذه العبودية وما يقدر ينزعها عن نفسه، يقول أنا ما أنا عبد لله، قال لو ما قال هو متصف بأنه عبد لله وبأنه مملوك لله، هو كله وشؤونه مملوكة لله سبحانه وتعالى. يعني مثل المخلوقية. الآن أنا متصف بالمخلوقية وبأني مخلوق لله شئت أم أبيت. حتى لو قلت أنا ما أنا مخلوق لله ما يفيد هذا، أنا مخلوق لله شئت أم أبيت. هذه العبودية لما كانت قهرية ما كان فيها أي فضل للإنسان. أكو عبودية أخرى وهي العبودية الخاصة، هذه العبودية الخاصة ليست ثابتة لكل أحد، وإنما هي ثابتة لبعض المخلوقات دون بعض. العبودية الخاصة هذه عبودية اختيارية بيد الإنسان، مو مثل تلك العبودية العامة قهرية. هذه العبودية الخاصة اختيارية، هو بيده أن يتصف بهذه العبودية لله وبيده أن لا يتصف بها. العبودية الخاصة تعني الطاعة لله سبحانه وتعالى والالتزام بما يريده. إذا أطاع الإنسان الله سبحانه وتعالى والتزم بما يريده منه، فعل ما يأمره به واجتنب ما ينهاه عنه، حينئذ يتصف هذا الشخص بأنه عبد لله. لما أطاع الله سبحانه وتعالى اتصف بأنه عبد لله. إذا لم يطع الله ولم يجري في حياته على ما يريده الله سبحانه وتعالى، هذا لا يكون عبدا لله، وإنما يكون عبدا لشيء آخر. يقول الإمام الحسين سلام الله عليه في وصف جملة من الناس: الناس عبيد الدنيا. أكو مجموعة من الناس وصفهم الإمام الحسين سلام الله عليه بأنهم عبيد للدنيا، هذول موجودين على مر الأزمنة في زمان الإمام الحسين وفي كل زمان. دول اللي يسيرهم في هذه الحياة ويتحكم في أعمالهم وتصرفاتهم هو الدنيا. لما كانت الدنيا هي التي تسيرهم وهي التي تتحكم في تصرفاتهم، كانوا متصفين بأنهم عبيد للدنيا. حتى التزامهم بالدين تابع للدنيا، إذا يشوف في مصلحة دنيوية من وراء التزامهم بالدين يلتزمون به، إذا ما شافوا مصلحة دنيوية من وراء الالتزام بالدين يتركوه. يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. الإنسان اللي يتحكم في هواه هو اللي يسيره، وش يريد هواه يفعله، وش ما يريد هواه يتركه، هذا يصير متصف بأنه عبد لهواه. اللي يسيره الشيطان وإما يقول له الشيطان أي مكان، يقول له الشيطان روح له راح له، أي شيء يأمره الشيطان بفعله يفعله، هذا يتصف بأنه عبد للشيطان ليس عبدا لله جل وعلا. هذه العبودية الخاصة التي تعني الطاعة لله سبحانه وتعالى هي بيد الإنسان وباختياره، ومو كل أحد يتصف بها. واحد مع أنه متصف بالعبودية العامة، يعني مملوك هو وكل شؤونه لله سبحانه وتعالى، لكن هو في داخله ما يعتقد بأنه مملوك لله، وما عنده شعور بأنه مملوك لله وتحت سلطان الله وهيمنته، أو عنده اعتقاد بهذا لكن في مقام العمل ما عنده طاعة لله وسير على ما يريده الله سبحانه وتعالى، فهذا اتصف بالعبودية العامة القهرية لكن العبودية الخاصة لم يتصف بها. واحد عنده إحساس بعبوديته لله سبحانه وتعالى وكونه مملوكا لله واعتقاد بهذا، وفي مقام العمل يمشي على مقتضى هذه العبودية، يقول أنا وجودي مملوك لله سبحانه وتعالى، هو اللي أعطاني وهذا الوجود بيده، بإمكانه أن يسلبه مني في أي وقت، خل أستعمل هذا الوجود في طاعة الله سبحانه وتعالى. هل بصر هذا مملوك لله سبحانه وتعالى؟ في أي وقت يمكن أن يسلبه الله مني؟ خل أستعمل هذا البصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا أنظر به إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى. هذا السمع من عند الله وتحت سلطته، أي وقت يقدر يسلبه مني، فخل أستعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا أسمع به ما حرم الله الاستماع إليه. وهكذا كل شيء عنده يرى أنه مملوك لله ويمشي على طبق هذا الاعتقاد، مضافا إلى اعتقاده بأن هالشيء اللي متوفر إليه هو مملوك لله وتحت سلطته، مضافا إلى هذا في مقام العمل يجري على وفق ما يريده الله، هذا الشخص يكون متصف بالعبودية الخاصة لله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا يتضح إلينا مراد الإمام الكاظم سلام الله عليه من قوله: لو كان عبدا لأطاع مولاه. الإمام مر بدار بشر الحافي في بغداد، بشر الحافي في ذلك الوقت يرتكب كثير من المحرمات، شرب خمر، استماع إلى الغناء والملاهي والرقص في داره. وقت اجتياز الإمام ومروره بداره كانت جارية لبشر قد خرجت لإلقاء قمامه، فسألها الإمام الكاظم عليه السلام: صاحب هذه الدار عبد أم حر؟ قالت له: بل حر. قال: صدقتي، لو كان عبدا لأطاع مولاه. الإمام الكاظم سلام الله عليه قال: لو كان عبدا لأطاع مولاه، تتمة الكلام، لكنه لم يطع مولاه، إذن هو مو عبد. فنفى عن بشر العبودية، هذه العبودية اللي نفاها عن بشر مي العبودية العامة، تلك العبودية ثابتة لكل مخلوق، بشر غيره متصف بأنه عبد لله. شلون عجل الإمام الكاظم سلام الله عليه ينفي عنه العبودية؟ العبودية اللي نفاها عنه هي العبودية الخاصة، هذه العبودية الخاصة مي موجودة في بشر بسبب عدم طاعته لمولاه. العبودية لله تستلزم أن يكون الإنسان مطيعا لله، إذا أطاع الله اتصف في هذه العبودية الخاصة، إذا ما أطاع الله لا يكون عبدا لله وإنما يكون عبدا لشيء آخر. فهذه العبودية الخاصة لما كانت اختيارية بيد الإنسان كانت فضلا له ومن قبله. هذه العبودية الخاصة يتفاوت فيها الخلق، يعني الذين يتصفون بالعبودية الخاصة لله التي تتحقق بالطاعة لله مو على درجة واحدة، لأن العبودية الخاصة إليها درجات. أعلى درجة للعبودية الخاصة حققها نبينا محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لا بأس بالثانية.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
النبي صلى الله عليه وآله حقق أعلى درجة للعبودية الخاصة، حقق أعظم طاعة لله سبحانه وتعالى. فما يوجد أحد أطاع الله سبحانه وتعالى كما أطاعه النبي صلى الله عليه وآله. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وآله بأنه عبد، هذا مو وصف بشيء عادي، وإنما هو وصف بشيء هو من أعظم الفضائل عند الله سبحانه وتعالى. لما يقول الله سبحان الذي أسرى بعبده، أو يقول قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أو إحنا نقول أشهد أن محمدا عبده، نبدأ بوصفه بالعبودية ثم نصفه بالرسالة. وصف النبي صلى الله عليه وآله بالعبودية مو وصف عادي، لأن ما يراد بهذا الوصف وصفه بالعبودية العامة الثابتة لكل أحد، وإنما يراد وصفه بالعبودية الخاصة التي تمثلت في طاعته لله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق سلام الله عليه وصف العباس بهذه العبودية، يعني لما يقول الإمام الصادق السلام عليك أيها العبد في زيارته للعباس سلام الله عليه، يقصد السلام عليك أيها الشخص الذي اتصفت بالعبودية الخاصة لله التي حصلت بطاعته لله سبحانه وتعالى. بعد هذا لما يجي وصف الصلاح وراء الوصف فيقول السلام عليك أيها العبد الصالح، هذا الوصف يكشف عن أن العبودية الخاصة التي اتصف بها العباس قد وصلت إلى مرتبة عالية، فاستحق أن يصفه الإمام الصادق سلام الله عليه بالعبد الصالح. واللي يرجع إلى آيات كثيرة في القرآن الكريم يشوف أن هالوصف هذا وصف له شأن كبير، يعني ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أو جملة من الأنبياء وصفوا بهذا الوصف العبد الصالح. فهل لفظ هذا يكشف عن مقام كبير تحقق هذا المقام ووصل إليه العباس بسبب طاعته لله سبحانه وتعالى؟ هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى تجلت بشكل أكبر يوم كربلاء. طاعة العباس لربه كشف عنها موقفه الذي وقفه يوم عاشوراء. التضحية هذه اللي بذلها يوم عاشوراء من أجل أخيه الحسين ومن أجل الدين كشفت عن وصوله إلى مقام كبير في العبودية لله والطاعة له. العباس سلام الله عليه حصل إليه إغراء، والإغراء اللي حاصل في موقف حالك، موقف يحتاج الثبات فيه إلى قوة كبيرة، يعني يقول أحد الشعراء في حقه واسى أخاه حين لا مواسي في موقف يزلزل الرواسي. الموقف اللي حصل يوم عاشوراء موقف يزلزل الجبال، ثبات فيه بحاجة إلى قوة إيمان وقوة طاعة لله سبحانه وتعالى. ومع هالموقف هذا حاصل إلى إغراء، جاء الشمر لعنه الله واقترب من خيام الحسين ونادى أين بنو أختنا، أين بنو العباس وإخوته، أين العباس وإخوته. طبعا الشمر لما يقول أين بنو أختنا ما قال هذا لأن أم البنين سلام الله عليه أخت له، وإنما كانت أم البنين من نفس قبيلته، ومستعمل عند العرب، إذا واحدة من قبيلتهم يعبروا عنها بالأخت، ولدها يعبروا عنه ابن أختنا. أعرضوا عنه ولم يجيبوه، فقال لهم الحسين أجيبوه ولو كان فاسقا. فقالوا له ما تريد ما شأنك؟ فقال يا بني أختي أنتم آمنون، هذا كتاب أمان لكم من ابن زياد، لا تقتلوا أنفسكم مع الحسين والزموا طاعة يزيد. فقال له العباس لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له، وتأمرنا بأن ندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء؟ لما عاد العباس بعد هذه المكالمة مع الشمر، قام إليه زهير بن القين، قال له ألا أحدثك بشيء وعيته؟ قال بلى. قال إن أباك لما أراد أن يتزوج طلب من أخيه عقيل، وكان عالما بأنساب العرب، أن يختار له امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب ليتزوجها، فتلد له غلاما شجاعا ينصر ولده الحسين في كربلاء. فأبوك ادخرك لمثل هذا اليوم، فلا تقصر في نصرة أخيك وحماية أخواتك. فقال له يا زهير أتشجعني في مثل هذا اليوم؟ والله لأرينك شيئا ما رأيته قط. وصدق سلام الله عليه، أراهم شيئا ما رأوه من قبل، أراهم مواساة كمواساة أبيه أمير المؤمنين للنبي صلى الله عليه وآله، أراهم تضحية كتضحية أبيه. الحسين سلام الله عليه ما أذن له في القتال، كلما جاء مستأذنا في القتال رده، إلى أن جاءت الرباب إلى زينب بعبد الله الرضيع بتلك الحالة، غارت عيناه من الظمأ، جف لسانه من شدة العطش. قالت لها يا زينب خذوا طفلكم يموت عندكم فقد جف ثدياي من اللبن. أخذته زينب وهي حائرة، ليس في الخيام ولا قطرة ماء واحدة، إلى أين تمضي به؟ مضت به إلى خيمة أخيها أبي الفضل العباس، وقفت بظهر الخيمة والطفل قد على صراخه وبكاؤه من شدة الظمأ، والأطفال يتضاورون من شدة الظمأ. سمع العباس صراخ الطفل، خرج من خيمته، رأى أخته زينب واقفة وبيدها الطفل بتلك الحالة. لما رأى حالة الرضيع غضب على القوم، لبس لامة حربه وأخذ سيفه وأقبل إلى خيمة أخيه الحسين، طلب منه الإذن في القتال. قال له الحسين أخي أنت مجمع عددي، أنت كبش كتيبتي، إذا غدوت آل أمرنا إلى الشتات. فقال أخي أما أنت فلو وزن صبرك بالجبال لرجح عليها، وأما أنا فقد ضاق صدري وأريد أن أخذ بثاري من هؤلاء المنافقين. ضباط حزم غاجة وقف حام الضعينة قدام أبو السجاد والسيف بيمين، يقل لي يا نور العين درخصني العزم هاج، يا خويا مالي عن ورود المشرع علاج، قصدي أروي مهندي من فيض لو داج، طفلك يا خويا حسين فت قلبي بوني، يا حسين سكنة بطفلك الملهوف وفجتني يا بسلسانة وحالته والله شعبتني وحال العزيزة وحال أخوها شلون فتني تجذب الونة والرضيع يدير عين هليت مدامعها يا خويا وقفت حذاي ترتعش وتقل لي يا عمي تفتت حشاي مدة ثلاثة أيام والله ما ذقت ماي وإحنا يا خويا الموت لازم واردين يا حسين درخصني أنا لها اليوم مذخور والله بالمطهم لدوس خدود وصدور وتدري بهالتربة وتدري اليوم عاشور وبالغاضرية لنا مرا من قصدي أذن له الحسين فركب جواده وأقبل نحو الميدان ونادى يا شيعة آل أبي سفيان هذا الماء يجري وهؤلاء آل رسول الله عطاشا فاسقوهم من هذا الماء فقال الشمر لعنه الله يا ابن أبي تراب لو كان وجه الأرض كله ماء وكان تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة واحدة فغضب العباس وجرد سيفه وحمل عليهم حملات أبيه أمير المؤمنين حدر قمر هاشم على جيش العدا وصال رمح المنية وصارمه بتار لا جال مثل الزلازل من حدر تسمع رعيدة يتبختر مكيف ملاقى الموت عيدة حتم القضى بسيفه وعزرائيل بيده ضيق فضاها والعساكر شافت أهوال شعت جبينة وصار ما تذهب بالأبصار ومن صرخته ذاك الجمع مثل الرحى دار فاضت طفوف الغاضرية وصاحت النار بس امتلئت غمد البتارك يا سردال صالوا ذهلها بصولته ولفها ونشرها وذوايبه فوق المتن فلها ونثرها طفح بميمونة على اليمنى وكسرها وطشر اليسرى والقلب من مركز زال عيون المسامي من ظهور الخيل شلع كم حيد مدرع خطف والعسكر تضعضع كل ما تراكم غيم هين وريت شعشع فرت وحتف الموت يلقط وين الابطال فرت ظنت حل عليها نافخ الصور تطلب الملجأ والرمح يلعب بالصدور والشمس تتوقد وقلبه من الظما يفور والذكر سكينة واخوها وللنهر ما وحسين لازم مركزه وتجري دموع يشوفه نسف جيش العدا وشتت جموع طلعت مريبة وترتجي زينب رجوع تقول الولي أبطى عساه يعود خيا قالها يا زينب للنهاية حول بجوع واخلي ملاك
مسلم زنا دخلي الخيمة وطلبي من الله يعود عزج تراه الذي الأطفال شظلا كشفهم العباس عن المشرعة نزل إلى المشرعة وكان قلبه كصالية الجمر من شدة الظما أحس ببرد الماء فمد يده واغترف غرفة أدناها من فمه فتذكر عطش الحسين رمى الماء من يديه ولم يشرب ملأ القربة زمها على عاتقه وأقبل قاصدا إلى الخيام فنادى ابن سعد وصل العباس بالمال أخيه أفنياكم عن آخركم فاقطعوا عليه طريقا فأقبلوا إليه وحالوا بينه وبين الخيام لما رأى الحسين ذلك ركب جواده وأقبل إلى المعركة نادى أخي استند إلي وأستند إليك لتذب عني وأذب عنك فاستند العضيضان قتلا من الجيش مقتلة عظيمة ضج الجيش من كثرة القتلى فنادى ابن سعد ويحكم فرقوا بينهما أجركم الله فرق بينهما ومال الجيش على حامل اللواء فصار يقاتلهم قتالا شديدا بينما هو يقاتل إذ شد عليه نعين بسيفه ضرب العباس على يمينه قطعها من الزان أخذ السيف بشماله وأعاد الحمل وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني شد عليه لعين آخر ضربه بالسيف على شماله قطعها من الزان صار همه أن يصل بالماء إلى الخيام أقبلت إليه السهام من كل جانب سهم أصاب صدره سهم أصاب خاصرته سهم أصاب القربة انفرت وأريق ماؤها رماه حرملة بسهم وقع في عينه اليمنى وأخاط اليسرى صار لا يبصر طريقا أراد أن ينتزع ذلك السهم فأخرج رجليه من الركاب وانحنى على ظهر جواده فأتى إليه حكيم بن الطفيل بعبد من الحديد رفعه إلى أعلاه وضرب العباس على هامته وعباسا فخر للأرض صريعا مناديا أدركني يا حسين أقبل إليه الحسين وقد انحنى ظهره طلع من خيمة المظلوم أحالة تبج العين مسود الفضى بعينه ما يدري يروح منين ظهره من حنيل القاع جنة بالغ التسعين طب المعركة وناداه روحي ليتها فدوى رفعت روس حق صرخت والدمع يجري، شنهو اللي جرى بالكون يا جبريل ما تدري. نادى صرخة المظلوم عن عين انكسر،
لمن اللواء أعطيه ومن هو جامع. اللهم صل على محمد وآل محمد، وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، غير سوء حالنا بحسن حالك، من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم، من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، اشف مرضاهم، وارحم موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين، وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة والصلوات.